إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله إلى باب السلم. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم، ويسمى أيضا السلف، يسمى السلم ويسمى السلف، هو نوع من البيوع، نوع من البيوع. وتعريفه أنه بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. تعريف السلم عند الفقهاء هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، يعني طريقته عكس طريقة بيع الأجل. في بيع الأجل الإنسان يأخذ السلعة مقدما ويتعهد بثمنها، يكون الثمن مؤجلا. لكن في بيع السلم بالعكس، هو أن تأخذ يعني أن تدفع الثمن مؤجلا والسلعة تستلمها فيما بعد، يعني المبيع يستلم فيما بعد ولكن الثمن يعجل. فكما عرفه الفقهاء بيع شيء موصوف في الذمة، يعني الشيء المبيع هذا ليس موجودا وقت البيع وقت العقد، وقت عقد السلم الشيء المبيع ليس موجودا، وإنما هو شيء موصوف في ذمة البائع. البائع يصف لك يعني السلعة أو البضائع التي ستشتريها، يصفها لك وصفا يزيل جهالتها ويتعهد بها في ذمته انه سيسلمها لك في الوقت الفلاني بثمن معجل، لكن الثمن معجل. يعني خلاصته انك يعني تدفع المال مقدما والسلعة يعني توصف لك وتكون في ذمة البائع انه سيسلمها اليك في وقت محدد تتفقان عليه. فهذه طريقة بيع السلم. أورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. يسلفون في الثمار يعني يبيعون الثمار بثمن معجل، يقبضون الثمن ويسلمون الثمار بعد سنة أو بعد سنتين. يقبضون الثمن مقدما، يعني التجار يأخذون الثمن مقدما ويعطون البضاعة وهي الثمار بعد سنة أو بعد سنتين. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف، وعرفنا ان اسلف بمعنى اسلم، سمى سلما وسلفا بمعنى واحد، لان التسليف هو التقديم، فسمي سلفا لانه قدم فيه الثمن. فيقول صلى الله عليه وسلم: من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. اشترط عليه وسلم اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لصحة ان يكون المبيع معلوما، ان يكون المبيع معلوما عن طريق الكيد والوزن، ان يكون كيده معلوما وان يكون وزنه معلوما، كيده معلوما اذا كان مكيلا ووزنه معلوما اذا كان موزونا. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ان يكون الاجل معلوما، يعني ان يتم الاتفاق على اجل محدد كما سيأتي توضيحه وبيانه بإذن الله تعالى بعد قليل في حديثنا عن شروط صحة بيع السلم. والحديث المذكور حديث ابن عباس رضي الله عنهما متفق عليه في الصحيحين. وهذا الحديث دليل على مشروعية السلم، والسلم ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فعموم قوله تعالى وأحل الله البيع والسلم، يعني نوع من البيوع. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالسلم يعني نوع من الديون، لأن البائع الذي يأخذ الثمن معجلا ويتعهد بتسليم البضاعة بعد سنة أو سنتين هذا نوع من الديون. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى من فاكتبوه. فهذا الدليل من القرآن ومن السنة الحديث الذي ذكرناه. وكذلك أجمع أهل العلم على مشروعية السلم كما نقل هذا الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله قال ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو زرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما في هذا الموضع جمع الإمام ابن قدامة رحمه الله شروط صحة السلم. يعني السلم كما عرفنا هو يعني بيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، إلا أن له شروطا لا يصح بدونها. طبعا هذه الشروط يعني شروط زائدة على شروط صحة البيع عموما، يعني في البيوع عموما مثلا هناك شروط عامة تشمل السلم وغيره من البيوع، كألا يكون المبيع محرما مثلا، يعني بيع الخمر مثلا والخنزير والميتة وكذا هذا بيع محرم، فكل ما حرم بيعه حرم السلم فيه كذلك. فهناك يعني شروط عامة للبيوع تنطبق على السلم وعلى غيره، لكن السلم يختص بشروط لا بد منها لصحته. فهذه الشروط تستفاد مما ذكره المؤلف ها هنا. وهذه الشروط سبعة كما بينها الشارح رحمه الله. طيب نذكر هذه الشروط ومذاهب الأئمة فيها. طيب الشرط الأول أن يكون المسلم فيه للبضاعة التي تعهد التاجر بتسليمها، أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، يعني اختلافا ظاهرا. كالمكيلات والموزونات والمزروعات التي تقاس، يعني الزرع هو القياس، يعني تقاس بالمساحة أو بالطول مثلا، كثياب مثلا تقاس بالأمتار أو بالأزرع ونحو ذلك، أو المعدود كذلك، المعدودات المتساوية الأجزاء، المتساوية الأجزاء والمتحدة الشكل. فكل هذه أشياء يمكن ضبط صفاتها التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، يعني حتى لو حصل في هذه الأشياء، يعني بعدما ضبطت بالوزن أو الكيل أو القياس أو العدد، يعني حتى لو ضبطت وحصل بعد ضبط الصفات يعني اختلاف يعني يسير لا يضر مثله، فلا حرج في هذا. لكن الضبط يشترط أن يكون من الأشياء التي إذا ضبطت بهذا لا يختلف ثمنها، يعني إذا مثلا اتفق معه على أن يعطيه 100 درهم معدلة على أن يأتيه الآخر مثلا ب100 صاع من التمر بعد سنة، أو ب100 صاع من البر، أو يعني بشيء من الموزونات، ويحدد له الوزن أو شيء من المعدودات ويحدد له العدد. فذلك من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته. طيب، فهذا هو الشرط الأول. طيب، هنا في هذا الشرط فيه يعني تفصيل في موضوع المعدودات، في موضوع المعدودات. فالمعدودات نوعان، هناك أشياء كما ذكرنا متفقة الأجزاء، وأشياء معدودات يعني مختلفة الأجزاء. المعدودات المختلفة الأجزاء، المعدودات المختلفة الأجزاء كالفواكه مثلا، هل يصح أن يعطيه مثلا 100 دينار على أن يعطيه البائع مثلا بعد شهر أو بعد شهرين 100 بطيخة مثلا، على أساس أن البطيخ يعني في ذلك الوقت كان يباع مثلا بالعدد. فهنا هذه البطيخات مثلا أجزاؤها يعني متفاوتة، البطيخ بعضه أكبر من بعض وتختلف استدارته ونحو هذا. فمن الفقهاء من قال المعدودات المختلفة الأجزاء يجوز السلام فيها، كأبي حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي يجوز السلم فيها وزنا، أبو حنيفة ومالك رحمهما الله قال يجوز في المعدودات سواء اتفقت أجزاؤها أو اختلفت أجزاؤها، خلاص والاتفاق نسلمه 100 بطيخة فيسلمه مثلا 100 بطيخة في الوقت المحدد ويصح هذا. والإمام الشافعي رحمه الله قال يجوز في المعدودات وزنا، إذا كان مثلا بطيخ كان يباع بالعدد لا يتفق معه على أن يسلمه مثلا بطيخا وزنه مثلا 100 كيلو جرام بغض النظر عن عدده، حتى لو كان هو يباع بالعدد لا هو يسلم فيه على أن يأخذه وزنا. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يصح في المعدودات المختلفة إذا أمكن ضبطها، إذا أمكن ضبطها يعني بصفة أخرى كأن يقول مثلا 100 بطيخة وزن الواحدة مثلا لا يقل عن كذا، أو يعني متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم أو من القياس الكبير أو شيء من هذا القبيل، إذا كانت هذه الأشياء يعني متعارفا عليها عندهم ويمكن بها ضبط السلعة. طيب، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته. فهذا الشرط الثاني من شروط صحة السلم، أنه لا يكفي فقط معرفة الكيل والوزن أو المساحة أو كذا، لا، لابد أيضا من ذكر كل الصفات التي يختلف بها الثمن. يعني مثلا اتفق على أن يعطيه 100 صاع من التمر، طيب هذا لا يكفي، لابد من ذكر نوع هذا التمر، لأن التمور أجناس، الجنس، لأن التمور أجناس، في تمر مثلا نوعه كذا، تمر سكري وتمر مثلا برحي وتمر كذا وكذا، فيذكر يعني جنس التمر الذي سيشتريه ونوعه. أحيانا الجنس الواحد ينقسم إلى أنواع، فيذكر أيضا من أي نوع من أنواع هذا الجنس. كذلك يذكر يعني مثلا هنا التمر مثلا جنس من الأجناس، والنوع مثلا هو السكري أو برحي أو كذا، وقد ينقسم نفس النوع نفسه إلى أنواع أخرى. وكذلك أيضا القدر من جهة يعني الكيل أو الوزن، ويذكر البلد، يعني مثلا التمر مثلا من يعني من بلد كذا أو من بلد كذا، على حسب البلد التي زرع فيها. إذا كانت هذه البلاد تختلف صفة تمورها أو صفة مزروعاتها، فيحدد المزروع والبلد التي زرع فيها وحداثته وقدمه، يكون جديد أو يكون قديما، وجودته ورداءته من النوع الجيد أو من النوع الرديء. كل هذه الأشياء يعني لابد من ذكرها في عقد السلم إذا كان الثمن يختلف بها ظاهرا. لكن طبعا إذا كان اختلاف هذه الأشياء لا يؤثر في الثمن، يعني مثلا تمر السكري بغض النظر عن البلد التي زرع فيها ثمنه موحد، سواء كان مزروعا في هذه البلد أو تلك، لن يختلف الثمن اختلافا يعني ظاهرا، فخلاص لا يشترط ذكر الصفة التي لا يختلف بها الثمن. لكن أي صفة تؤثر في ثمن المبيع لابد من ذكرها في عقد السلم. قال الشرط الثالث أن يذكر قدره، أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في المزروع. ما الفرق بين الشرط الثالث والشرطين السابقين؟ المقصود بالشرط الثالث أنه إذا كان المبيع مكيلا فلا بد وأن يتم الاتفاق على بيعه كيلا، وإذا كان المبيع موزونا لا بد وأن يتم الاتفاق على بيعه وزنا. فمثلا بناء على هذا، التمور مكيلة، كانت مكيلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتضى الشرط الثالث أنه إذا بيعت التمور بيع سلم فلا بد وأن يتم الاتفاق على المكيال وليس على الوزن. يعطيه مثلا 100 درهم على أن يأخذ منه 100 صاع أو أي مكيال يعني يتفقان عليه. فأما إذا أعطاه مثلا 100 درهم على أن يأخذ منه 100 كيلو تمر بعد مثلا 6 أشهر، فهنا مقتضى هذا الشرط الثالث أنه لا يجوز، لأنه ذكر قدره بالوزن في المكيلات، فالشرط أنه لابد أن يذكر القدر بالكيل في المكيلات، لا يذكر بالوزن في المكيلات، وكذلك الوزن في الموزونات والعدد في والزرع في المزروعات وهكذا. فهذا الشرط الثالث، لكن هذا الشرط فيه خلاف، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية أنه يجوز السلم في المكيلات وزنا، يعني يمكن أن يعطيه مثلا 100 درهم على يأخذ منه 100 كيلو جرام من القمح أو من التمر أو غيرها من المكيلات، لا حرج في ذلك. وكذلك أيضا يجوز السلم في الموزونات كيلا، يعني المهم أن يتفق على مقدار محدد، على مقدار محدد ينضبط بالكيل أو بالوزن، بغض النظر عن كون الشيء الذي اتفق على وزنه هو في الأصل مكيل أو موزون، لا يضر هذا. والرواية بجواز هذا كما ذكرنا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأكثر العلماء المتأخرين على جواز هذا، وخاصة في هذه الأزمان، لأن التمور يعني والقمح وكذا أكثر الأشياء اللي هي المكيلات التي كانت مكيلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صارت تباع اليوم بالوزن. عامة الأشياء الآن صارت تباع بالوزن وليس بالكيل، فلهذا يعني لا حرج إن شاء الله في جواز ذكر القدر بالوزن في المكيلات. والقول بجواز هذا أيضا رجحه ابن قدامة رحمه الله في بعض كتبه. طيب الشرط الرابع، أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن، أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه. يعني هو طبعا بيع السلم، يعني ما الذي يجعل الناس يعني يشترون سلما، يعني ما الذي يجعل المشتري يدفع الثمن معجلا من اجل ان يأخذ السلعة بعد شهر او بعد سنة او بعد سنتين؟ لماذا لا يشتري، يذهب ويشتري من السوق يعني حاجته فورا ما دام الثمن موجودا في يده؟ فالجواب ان الذي يدعو الى هذا مصلحة للمشتري، مثل رخص الثمن، يعني اذا اشترى بالسلم بخلاف ما لو ذهب الى السوق واشترى البضاعة عاجلة، يعني هو الان مثلا معه 100 درهم يمكن ان يأخذ بها سلما مثلا 100 صاع من التمر بعد 6 أشهر، لكن هذه الدراهم 100 لو ذهب بها الى السوق مثلا في الوقت الحاضر ربما كانت مثلا تشتري له 50 صاعا فقط اذا اشترى يعني بها بيعا عاجلا، لكن اذا اشترى بها تمرا يستلمه مثلا بعد مدة فلا شك ان الثمن سيكون اقل الذي سيدفع، وفي نفس الوقت هذا فيه مصلحة للبائع. طيب ما الذي يحمل البائع على ان يبيع 100 صاع تمر ب100 درهم مع ان 100 صاع تساوي 200 درهم مثلا؟ الجواب ان البائع بحاجة الى سيولة نقدية، يعني وبحاجة الى اموال في الوقت الحاضر، فهو سيستفيد اذا اخذ النقود الان حتى لو كانت البضاعة يعني اكثر. فالمقصود يعني ان الاجل يعني على هذا الشرط يشترط ان يكون الاجل له وقع في الثمن، له وقع في الثمن يعني. فاما اذا كان الاجل قريبا جدا لا يختلف يعني سعر البضاعة في مثله، فبناء على هذا الشرط لا يجوز بيع السلم في هذه الحالة. يعني مثلا هل يجوز ان يتم بيع السلم على ان يعطيه الثمن معجلا والبائع يأتيه بالبضاعة بعد ساعة مثلا؟ فالجواب بناء على هذا الشرط لا يجوز، لان سعر التمر مثلا الان وسعره بعد ساعة لا يختلف، فما الذي يحمل حينئذ على ان يدفع الثمن معجلا؟ فلابد وان يكون الاجل يعني أجلا تختلف الأسعار في مثله، قال كالشهر ونحوه. وبناء على هذا أيضا لا يصح السلم حالا، لا يصح السلم حالا، يعني أن يتم الاتفاق على تعجيل الثمن على أن يأتيه التاجر بالبضاعة يعني حالا، هنا خلاص هذا لا يكون سلما، يتم بصورة البيع ولا يتم بصورة السلم، ولا يحتاج إلى شروط السلم، يكون بيعا حاضرا. لكن إذا كان اتفاق على تقديم الثمن وبعدين البضاعة تأتي حالا فلا يكون هذا سلما. لكن هذا الشرط، هذا الاشتراط أن يكون الأجل له وقع في الثمن، هذا الشرط قال به أحمد ومالك وأبو حنيفة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله يجوز السلم حالا، يجوز السلم حالا، يعني أي أجل يتفقان عليه بغض النظر عن كونه يختلف الثمن به أو لا يختلف الثمن به. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح السلم حالا إن كان المسلم فيه موجودا في ملكه، وإلا فلا. هنا تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله، يقول البضاعة المسلم فيها، وطبعا بيع السلم كما عرفنا المبيع لا يكون موجودا في العادة عند البائع، يعني وقت البيع كما سيأتي في بقية الشروط، يعني أنه في بيع السلم البضاعة لا تكون موجودة عند البائع، وإنما شيء في ذمته سيأتي به في الوقت المحدد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو تم السلم حالا، الإنسان هيدفع الثمن مقدما والتاجر سيأتيه بالبضاعة حالا، يقول هذا فيه تفصيل، إذا كانت البضاعة موجودة في ملك البائع وقت السلم فيجوز، ويكون هذا بيعا حتى لو سمياه سلما، إلا أنه في الحقيقة هو عبارة عن بيع، أنه دفع الثمن وأخذ البضاعة المملوكة للبائع. لكن إذا كان السلم حالا، يعطيه الثمن ويأخذ البضاعة حالا، بس البضاعة ليست موجودة في ملك البائع وإنما هي شيء في ذمته، على أساس أن البائع سيأخذ الثمن ويذهب بعد ذلك فيشتري بضاعة ويسلمها للمشتري، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز. هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه في هذه الحالة سيدخل في بيع ما ليس عنده، سيدخل في بيع ما ليس عنده، وإنما السلم يعني استثناء مسألة بيع ما ليس عنده، السلم استثناء من هذا بشروطه المذكورة في السنة، فإذا اختلت هذه الشروط إذا خلاص يرجع إلى البيع ويأخذ حكم البيع أنه لابد أن تكون السلعة مملوكة للبيع. فالخلاصة يعني أنه يعني على مذهب الجمهور أنه لابد من ذكر الأجل، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يكون له وقع في الثمن، هذا مذهب الجمهور. وأجاز الإمام الشافعي السلم حالا بدون ذكر أجل، وشيخ الإسلام رحمه الله فصل في هذه المسألة وقال إذا كان المبيع مملوكا للبائع وقت البيع جاز السلم حالا، وأما إذا لم يكن مملوكا له وقت البيع فإنه لا يجوز السلم حالا، ولا بد وأن يذكر أجل يعني له وقع في الثمن. طيب بالنسبة للأجل، فقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأجل معلوما، كما في الحديث في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. طيب هذا الأجل المعلوم معناه يعني أن يقول مثلا بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كذا، يعني يتفقا على أجل معلوم محدد في يوم محدد وفي وقت محدد. هل هذا الأجل المعلوم يعني له حد يعني في اقله بناء على الشرط السابق او كذا. فالامام مالك رحمه الله قال يعني اقله 15 يوما، وابو حنيفة رحمه الله قال اقله 3 ايام، يعني الاجل اقله 3 ايام عند ابي حنيفة واقله 15 يوما عند مالك. وعند الحنابلة يعني قالوا شهر ونحوه، لكن يعني ليس على سبيل التحديد ولكن على سبيل التقريب. والامام الشافعي كما ذكرنا لا يشترط يعني حدا ادنى في الاجل. طيب هنا مسألة، يعني لو تم الاتفاق على انه يعطيه البضاعة مثلا عند الحفاض، عند الحفاض ونحو ذلك، لكن لم يحدد له يعني في يوم كذا في شهر كذا، فهل يجوز هذا ام لا؟ وقع خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وقع خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تتبايعوا إلى الحصاد، لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا سلف إلى العطاء، إلى العطاء يعني إلى استلام العطاء اللي هو الراتب السنوي الذي يوزع من بيت المال على المسلمين. فكان هناك عطاء من بيت المال يوزع على الناس، فكان العطاء هذا مرة في السنة، لكن وقته يعني غير محدد بالضبط، يعني ربما مثلا يكون العطاء مثلا يمكن في سنة يكون في ذي القعدة، وفي سنة في ذي الحجة، احيانا يتأخر الى المحرم او الى السفر او كذا. فالعطاء يعني ليس وقته محددا بالضبط، ولكنه بالتقريب انه في حدود من شهر كذا الى شهر كذا. وكذلك الحصاد ليس له يعني يوم محدد، لكن له تقريب، يعني ربما يتم الحصاد في يوم من يوم كذا الى يوم كذا. فبناء على قول ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يجوز تحديد الاجل بقوله الى العطاء او الى الحصاد، بل لابد وان يتم تحديد الاجل بزمن معلوم، في يوم كذا من شهر كذا، اليوم الخامس من شهر مثلا المحرم، يتم تحديد اليوم والشهر. وبقول ابن عباس رضي الله عنهما قال جمهور العلماء، هو المشهور عن احمد، وهو قول ابي حنيفة والشافعي. والرواية الثانية عن الامام احمد، وبها قال مالك رحمه الله، واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمه الله، انه لا بأس بتحديد الاجل الى الحصاد او الى العطاء، وذلك لما جاء عن احمد رحمه الله قال ارجو الا يكون به بأس، لان عمر كان يبتاع الى العطاء، لان عمر رضي الله عنه كان يبتاع الى العطاء، يعني يشتري ويتفق انه سيسدد في وقت العطاء، فدل هذا على جواز هذا. وكذلك لان وقت الحصاد وان كان يعني غير محدد بالضبط، يعني في يوم محدد، الا انه يعني يتفاوت تفاوتا يسيرا يتسامح بمثله، وقت الحصاد او وقت العطاء يتفاوت تفاوتا يسيرا يتسامح بمثله. فاذا يعني الخلاصة بناء على هذه الرواية، وهي الارجح وهي مذهب مالك وشيخ الاسلام رحمه الله، انه يجوز ان يكون الاجل يعني اذا حصل الشيء الفلاني او عند حادثة معينة كالعطاء او الحصاد او كذا، بشرط يعني ان يكون هذا الوقت المتفق عليه يعني يتفاوت تفاوتا يسيرا يتسامح في مثله. طيب هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس ان يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع، مأمون الانقطاع فيه، أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه. معنى عام الوجود في محله يعني أنه يوجد غالبا في المكان الذي يعني الذي فيه السلم، بحيث يكون يعني مقدورا على تسليمه، بحيث يكون مقدورا على تسليمه. فمثلا يعني إذا اتفق معه على أنه يعطيه مثلا 100 صاع من تمر القصيم مثلا بعد سنة، فيشترط أن يكون مثلا أن القصيم في العادة يعني يكون التمر متواجدا فيها وجودا عاما، يعني ليس وجودا عند فرد معين أو مزرعة معينة لو حصل لها شيء مثلا خلاص لن يستطيع أن يأتي به، يعني لا يقول له مثلا من تمر البلدة الفلانية، والبلدة الفلانية مثلا ليس فيها إلا مزرعة واحدة فيها التمور أو نخلة واحدة أو شيء من هذا القبيل، بحيث إذا هلكت في وقت السداد لن يستطيع أن يعطيه، لا. لا، لكن يكون الوجود وجودا عاما، يعني شيء متوفر في البلد بصفة عامة، البلد التي اتفق على أن تكون البضاعة منها يكون الشيء يعني متواجدا غالبا في هذا المكان يعني وجودا عاما، ويكون مأمون الانقطاع فيه، يعني بإذن الله يعني لا يمكن مثلا أن ينقطع يعني هذا المزروع في هذا البلد. يعني مثلا لو اتفق معه على أن يعطيه مثلا طنا من الأرز المصري، مثلا طنا من الأرز المصري بعد سنتين، فهنا بإذن الله تعالى يعني جرت العادة أنه بإذن الله يعني لا يمكن أنه بعد سنتين لا يوجد في مصر أرز، هذا بحسب العادة، وإلا في كل شيء بقدر الله، يعني قد يقدر الله سبحانه وتعالى أن مثلا ينتهي الأرز من مصر، لكن العادة بإذن الله أنه يعني لا يتصور في العادة يعني وبما جرى به يعني الأمر أن تخلو مصر مثلا من أرز بعد سنتين. فهذا معنى أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، لكن ما يقولوش مثلا أرز مثلا من بلدة كذا وتكون بلدة يعني غير معروفة بزراعة الأرز، والأرز مثلا فيها يعني يزرعه أفراد معدودون وسنة يزرعون وسنة لا يزرعون وشيء من هذا القبيل، بحيث أنه إذا جاء الوقت مثلا بعد سنتين واتفق معه على أن يعطيه أرزا مثلا يعني من مدينة كذا وحدد مدينة معينة غير معروفة بزراعة الأرز، قد يتواجد فيها الأرز بعد سنتين وقد لا يتواجد، فهنا لا يجوز. طيب الشرط السادس، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، إن هو شرط بيع السلم أن يكون الثمن معجلا والبضاعة مؤجلة، فالشرط أن يتم دفع الثمن معجلا في مجلس العقد قبل تفرقهما. فبناء على هذا إذا تفرق من مجلس العقد ولم يسدد الثمن، يعني تم الاتفاق على أنه المشتري سيعطي البائع مثلا يعني 1000 جنيه مثلا، والبائع سيعطي المشتري طنا من الأرز بعد سنة، طيب 1000 جنيه لم يدفعها في مجلس العقد وإنما خرج من مجلس العقد وتفرق ولم يستلم البائع 1000 جنيه، هنا لا يصح بيع السلم بناء على هذا وهو مذهب الجمهور. او كذلك لو تم الاتفاق مثلا على انه سيعطيه يعني 1000 جنيه سيعجل له مثلا اعطاها عربونا مثلا 100 أعطيك في شهر كذا مبلغ كذا وفي شهر كذا مبلغ كذا. فكل هذا لا يجوز عند جمهور العلماء، قالوا لابد وأن يكون الثمن معجلا، وإلا لصار إيه يعني بيع يعني دين بدين، كأنه البائع في ذمته دين للمشتري طنا من الأرز، والمشتري في ذمته للبائع دين وهو إيه 1000 جنيه، فكأنه تم بيع هذا بهذا يعني. فقالوا شرط السلم أن يتم تعديل الثمن في مجلس العقد. والقول بهذا قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك رحمه الله يجوز أن يتأخر قبضه 2 أو 3 أيام ما لم يكن ذلك شرطا. لأن مالك رحمه الله قال يجوز أن يتأخر قبضه 2 أو 3 أيام ما لم يكن ذلك شرطا، يعني بشرط أن لا يكون هناك يعني اتفاق على أنه سيعطيه الثمن بعد 3 أيام أو بعد شهر. لا، إذا وقع اشتراط بهذا لا يصح بيع السلم عنده كالجمهور. في العادة أنه لا يتم دفع الثمن يعني كاملا في مجلس العقد قبل التفرق، وإنما يعني يتم تقسيط الثمن على أقساط. كذلك مثلا شراء سيارة من مصنع أو شراء يعني ممكن يدفع الثمن مقدما ويكون استلام السيارة مثلا بعد مدة أو شيء من هذا القبيل. فإذا كان الثمن يعني بناء على هذا الشرط السادس أنه يشترط في السلم أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، فهو المخرج من هذا يعني أن يتم تكييف العقد يعني على أنه عقد استصناع، على أنه عقد استصناع بالنسبة للصنائع يعني والأشياء المباعة. مثل يعني أن يقول يعني عقد الاستصناع هذا كان يعني طريقته يعني المتعرف عليها سابقا، يعني أن يذهب مثلا إلى نجار ويقول له مثلا اصنع لي زورقا أو سفينة صفتها كذا وكذا، أو اصنع لي بابا أو شباكا، أو يذهب إلى حذاء ويقول له اصنع لي يعني نعلين من الجلد الفلاني ومن النوع الفلاني وشيء من هذا القبيل. فعقد الاستصناع يعني جائز في الجملة يعني عند الأئمة الأربعة، إلا أنه عند غير الأحناف يعني عند المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرون الاستصناع نوعا من السلم، نوعا من السلم، ويشترطون فيه شروط السلم يعني في الجملة. لكن الأحناف يعتبرون الاستصناع يعني عقدا مستقلا غير عقد السلم، ويعطونه شروطا خاصة يعني غير شروط السلم. فعلى كل حال يعني عند الأحناف يعني كثير منهم يعني نص على جواز يعني تأجيل الثمن، الثمن يعني لا يدفع في مجلس العقد، ولكن يعني يجوز تأجيله أو يجوز تأجيل بعضه، يجوز تأجيله كله أو تأجيل بعضه. وقال بهذا يعني بعض الفقهاء أيضا من المذاهب الأخرى في الاستثناء، قالوا يعني يجوز فيه تأجيل يعني الثمن أو تأجيل بعضه، والله أعلم. ويمكن يعني أن يكون للمسألة يعني تخريجات أخرى تخرج بها في مسألة يعني بيع الشقق وما أشبهها. طيب الشرط السابع أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل وجوب تسليمه. ما معنى أن يسلم في الذمة؟ يعني أن البائع عندما يقبض الثمن، عندما يقبض الثمن ف يعني يشترط أنه يتعهد في ذمته ببضاعة صفتها كذا وكذا، لا يتعهد بشيء معين. يعني مثلا لو فرضنا ان البائع مثلا الان عنده تمور او عنده مثلا اواني، عندنا لو فرضنا ان السلم كان فيه اواني اطباق مثلا طقم اطباق، والمشتري عجل الثمن، دفع الثمن ايه معجلا، اعطاه مثلا $100 على ان ياخذ 100 طبق يعني صفته كذا وكذا، واتفقا على الصفات. طيب الان البائع يعني يشترط انه يتعهد ب100 طبق صفتها كذا وكذا في ذمته، ليست 100 طبق معينه. ما يجيش البائع يكون مثلا عنده 100 طبق ويقول شايف ال100 طبق هذه هي الاطباق التي ساعطيك اياها، ويكون مثلا ايه بعد شهر، يعني الان عجل الثمن رسما السلم، يكون في تعجيل الثمن والبضاعه تقبض فيما بعد، فكل البضاعه التي ساعطيك اياها بعد شهر هي الاطباق الفلانيه الموجوده على الرف الفلاني، ويحدد له شيئا معينا. هنا هذا لا يجوز، من شروط صحه السلم ان يكون المسلم فيه شيء في ذمه البائع ليس شيئا معينا. لماذا؟ لان هذه الاطباق اللي موجوده الان عند البائع وتعهد بسدادها بعد شهر لعلها تنكسر قبل مرور الشهر، يمكن تنكسر هذه الاطباق ويكون الاتفاق على ان سيأخذ هذه الاطباق بعينها، فهنا لا يجوز هذا، لا يجوز ان يتم السلم في شيء معين، وانما في شيء في ذمة البائع. البائع يقول سأعطيك مثلا اطباقا صفتها كذا وكذا بعد شهر، بحيث لا تكون اطباقا معينة يحددها له، وانما شيء يتعهد به في ذمته. فهذا هو الشرط السابع، هذا هو الشرط السابع والأخير من شروط صحة السلم، أن يكون المسلم في الذمة فلا يصح في عين. و يعني جاء في هذا حديث في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه يعني صلى الله عليه وسلم أراد أن يستسلف لقوم قد أسلموا من اليهود، فقال يهودي عندي 300 دينار بسعر كذا من حائط بني فلان، فقال صلى الله عليه وسلم بسعر كذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. فيعني عين حائطا يعني بستانا معينا، قد 100 يعني حدد يعني قدرا من التمور او المزروعات من بستان معين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حائط بني فلان ولكن بسعر كذا الى اجل كذا. فالمقصود يعني انه لا يجوز الايه ان يكون المسلم فيه شيئا معينا، وانما يكون شيئا في الذمه. فهذه شروط السلم، وبقيت بعض المسائل تتعلق بالسلم نكمل شرحها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. طيب هل هناك سؤال في شروط السلم؟
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
في أثر ابن عباس في الشرط الرابع عندنا في الشرح لا تتبايعوا إلى الحصاد، وكلمة ثانية والدياس
والدياس مثل يعني هو دوس المزروعات يعني بآلات الحراسة، هو دوس المزروعات يعني بآلات الحراسة اللي لفصل يعني القشرة عن الحب وكذا، يعني إلى وقت الدياس أو إلى وقت الحصاد يعني.
طيب وهذا أثر صحيح؟
والله يعني لم يتسنى لي يعني بحث عن تخريجه، يعني لم أجده فيما بين يدي الآن من الكتب إن شاء الله يعني.
ونفس الشيء بالنسبة لأثر عمر اللي بعده كمان لا ليس عندك الآن يعني تخريج أو شيء؟
نعم الآن والله يضبط أجل التخريج أو نعم. يعني من الأثار المشتهرة يعني في كتب الفقه المتناولة نعم. يعني.
السؤال الثاني كان بالنسبة للشرط السادس، تشكات في هذه الأيام هل هي من تأجيل الثمن أم تعتبر يعني
قبض الشيك يعتبر قبضا يعني بناء على فتاوى اللجنة الدائمة وكذا وغيرها، يعني أهل العلم دائما يعتبرون يعني الناس قبض الشيك يعتبر قبضا للثمن، يعني فمتى ما قبض الشيك كأنه قبض النقود يعني.
طيب نعم أظن ما في أحد ثاني عنده.
طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا